أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خلصنا في المرة السابقة كتاب الخلع، وهنا كتاب الطلاق. الطلاق ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه تبارك وتعالى شرع لعباده النكاح، وكما شرعه شرع فك هذا النكاح بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ. هنا النكاح شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، وآية من آيات الله سبحانه. كذلك الطلاق شرع من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالنكاح عقدة استطاع بين الرجل والمرأة لما أحل الله سبحانه بشرع فيه الحكم من الله عز وجل. وأنجحوا أمر الله سبحانه، أنجحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن كنتم ألا تفسدوا في اليتامى فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إن كنتم ألا تعدلوا فواحدة. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الطلاق فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. وذكر الله سبحانه في الاختلاف بين الرجل والمرأة وخصوص الشقاق بينهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاحا يفرق الله بينهما، إلا يريد إصلاحا يفرق بين الاثنين. وأخبرنا أن في النكاح فيه بركة وفيه رزق وفضل من الله سبحانه، وفي الطلاق أيضا فيه رزق من الله سبحانه وتعالى، يتفرق يغني الله كلا من سعر. في النكاح يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، في الطلاق يتفرق يغني الله كلا من سعر. يبقى الطلاق إذا لم يكن عشرة بالمعروف بين الرجل وبين المرأة واستحالة وسائل الإصلاح بين الاثنين، يبقى في هذه الحالة يشرع الطلاق على ما سنذكر في أنواع الطلاق. الطلاق لنا الحافظ بن حجر في فتح الباري: الطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإصلاح والترك. التفسير اللغوي مهم في مسائل الفقهية، نعرف أصل استحقاقها جاي منين، في المعروف الجاهلية ولا مش معروف هذا الشيء، وهل جاء الإسلام وأبقى على حاله ولا ضيق فيه وجعل له حدودا فيه، كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله. يبقى الطلاق لغة بمعنى حل الوثاق، وهنا هذا الطلاق إنك رابط حاجة بعدين فكر اللي غطى لا غطاها، فتعرف إنها عقدة النكاح، عقد الرجل مربوط بالمرأة بالعقد الشرعي الإيجاب والقبول على شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الطلاق فك هذه العقدة التي كانت موجودة، وهو الإطلاق وهو الإقلال والترك. وفلان طلق بيد بالخير أي كثير البذل لغة. لكن في الشرع الطلاق لنا حل عقدة النكاح أو عقدة التزويج، حل عقدة التزويج فقط. إذا هنا إذا المعروف شرعا ملوش معنى تاني شرعي، هنا ما نقول ملوش معنى تاني شرعي. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يجوزش اللعب بالطلاق، ملهاش إلا معنى واحد في الشرع. مش هتقول بتكلم لغة، بتكلم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا المحل المعنى الوحيد اللي في الشرع الطلاق بمعنى حل عقدة النكاح. فإذا لعب الإنسان بهذه الكلمة اللي ملهاش إلا معنى واحد فقط في الشرع، يبعد ذلك تنحل عقدة النكاح بها، هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جلدهن جلد وهزلهن جلد أيضا. إذا النكاح مفيش لعب فيه، والشريعة قيدت وجعلت إن المعاني اللغوية غير مراد منها هنا إلا معنى واحد فقط، وهو حل عقدة النكاح. إذا في الشرع الطلاق حل عقدة التزوير فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، يعني في اللغة يدل على إيه؟ على كذا وعلى كذا وعلى كذا، في الشرع لا يدل إلا على هذا فقط، الطلاق معنى حل عقدة النكاح. قال إمام الحرمين الجويني: وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقرير. هو لفظ جاهلي، إذا كان الطلاق معروفا في الجاهلية قبل ذلك، وجاءت الشرع جاءت الشريعة فقررته أبقته على معناه التي قيدته بالقيود، قيدته بالقيود، فعنى ذلك الطلاق المحرم، الطلاق المكروه، الطلاق الوارد، الطلاق المندوب. هنا أنواع من أنواع الطلاق. كذلك قيدت هذا الطلاق اللي كان في الجاهلية مرسلا يطلق إن شاء الله 1000 طليقة ويرجع المرأة، لا، الشريعة قيدت الطلاق مرتين وبعد ذلك إن طلقها فلا تحل له دار حتى تنكح زوجا غيره. الألفاظ يتعلق بها في اللغة، يعني يقول لنا طلقت المرأة، طلقت المرأة، وطلقت أيضا المرأة. قالوا طلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتح اللام أيضا، فطلقت المرأة وهذا أصح، طلقت المرأة بمعنى طلقت. نحن الغالب في استخدامنا العرفي إن نتكلم باللفظة الرواعية طلق وطلقت، طلقت المرأة، لكن يريد يقول طلقت المرأة، طلقت وطلقت المرأة بمعنى طلقت أيضا المرأة، معنى انطلقت من إسرار زوجها. يقول لنا طلقت، فإن خففت قال طلقت المرأة، هنا طلقت المرأة بالتخفيف على هذه الصيغة بمعنى النفاس، يعني ولدت المرأة، ولدت المرأة، يبقى إن الطلق من الطلق يخرج المرأة الطلق، يبقى هذه اللفظة تتعلق طلق، يبقى طلقت المرأة، طلقت المرأة بمعنى طلقها زوجها. فإذا بدا بضم أولها وكسر ثانيها في الماضي طلقت المرأة بمعنى أنها خرج منها النفاس، يبقى الآن بتلك المرأة. يقول ابن منظور في لسان العرب الطلق وجع الولادة، والطلقة المرة الواحدة، هنا وجع الولادة والمرة الواحدة طلقة، يعني من طلقات المرأة في ولادتها. وقد طلقت المرأة تطلق على ما لم يسمى فاعله، تطلق المرأة بمعنى يخرج منها الطلق. وطلقت أيضا المرأة، يقول ابن الأعرابي طلقت من الطلاق أدوت، وطلقت جائز، ومن الطلق طلقت، يعني يقول في الطلاق لما يمكن اللغة تقول طلقت المرأة وطلقت المرأة، فإذا كان من الطلق هتقول طلقت، طلقت المرأة. طيب ده الكلام اللغوي اللي فيها. ويقول لنا ان كل علماء يقول امرأة طالق، طالق بمعنى انها مطلقة، طلقت المرأة فهي طالق، المرأة طالق. طب ليه ما قالوش طالقة؟ ليه ما قالوش طالقة؟ علشان ما فيش رجل طالق، ما فيش رجل طالق، هي المرأة اللي طالق، فمش محتاجة ان يقال فيها بالتعريف للسارقة بين المذكر والمؤنث، زي ما يقولون المرأة مرضع، هذا الغالب فيها، وإن كان جاءت مرضعة يوم طبعة كل مرضعة، هنا طبعة كل مرضعة، مرضعة هنا قالوا مقيدة بشيء، مرضعة يعني المرأة وهي شلها شايلة ابنها وتلقيه سبيها، هنا في الصورة اسمها مرضعة، لكن المرأة التي ترضع هي مرضع، هي مرضع. طب ليه ما قالوش مرضع ومرضعة في هذه الحالة اللي هي المطلقة؟ قال عشان ما فيش رجل مرضع، ما فيش رجل مش محتاجة للتأنيث فيها، تاء التأنيث فيها، لكن لما جت لها تاء التأنيث ادتها إضافة معنى آخر غير معناها الأصل فأعطتها قيدا فيها. طيب برضو في أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالطلاق، مهم إن احنا نعرفها قبل ما ندخل في موضوع الطلاق. هو في كتاب عندنا دخل في الموضوع على طول باعتباره انه مختصر، لكن زي ما المسائل اللغويه لما نفهم المعنى اللغوي اللي فيها المسائل الشرعيه وما يتعلق بها من حيث احاديث فنحيل اليها بعد ذلك يكون افضل ان احنا نستحضر ذلك. فجاءت احاديث في الطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة، يديه أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى طرقت بينه وبين امرأته، قال فيتيه منه ويقول نعم أنت، فيقول نعم أنت. وإن كان في بعض التشكيلات في الكتب زي ما شكل هنا صحيح مسلم نعم أنت، نعم أنت، لكن الشراح يرجحون معنى نعم أنت، يعني حقا هو أنت اللي أفضل هؤلاء. أحيانا في تشكيلات موجودة في كتب السنة بيشكلها اللي بيشكل بناء على ما فهمه ويكون التشكيل غلط، ويكون التشكيل غلط، فلابد من قراءة الشروح. واحيانا من الاشياء المشكله تلاقي التشكيل فيها شيء ومتقرا الشرح تلاقي شيء مش موجود ابدا في الشرح الذي يشكل لي فوق والشارح نفسه يذكرك وهي كذا واحتراز عن كذا واحتراز عن كذا واللي شكلها فوق مش كانه ما قراش الشرح قال ما قراش حالتي ما تعتمدش قوي على التشكيل اللي موجود في الكتب او في الكمبيوتر على البرامج اللي موجوده لان اللي بيشكل غالبا بيكون طلب العلم شكله الشيء من غير نظر في الشروح فشكل باللي يوافقه او اللي هو ظنه على هذا الشيء لكن مهم جدا الرجوع للشروح في التارة ان هذا تشكيل صحيح ولا لا ويحتمل لغة انك هو الحديث ذاتي ولا مجازي او من هنا هذه اللفظة هل هي نعم انت ولا هي نعم انت فقالوا هذا جواب كانوا مين عمل هذا فذلك يقول انا عملت كذا انا عملت انا عملت نعم انت هذا الذي اريده هذا الذي اريده في الجواب نعم انت فمين بعد الشيطان يفضله طبعا يفضل أعظم ما يأتي به الشيطان لإبليس لعنة الله عليه وعلى أتباعه أفضل شيء يفضله إيه الكفر الكفر فضل ورأيك الرجم كفر الله سبحانه فمستغنى عن ذكره هنا لأن هذا الأصل الذي يطلبه الشيطان أن يذكر الإنسان في الحديث هنا ذكر فيه ثاني من أعظم ما يطلبه لأن هنا بالقيد من أعظم لا أعظم من ذلك الكفر بالله سبحانه هذا الذي يبغيه إبليس الكفر وراء التخليد في نار جهنم الطلاق ما فيش تخليص في النار ولا غيره وهنا أيهما أعظم الذي يريده الشيطان فكأنه لما كان معروفا لم يذكر هنا في هذا الحديث قال إيه اللي يطلبه تاني الشياطين تقول فعلنا كذا فعلنا كذا فعلنا كأنه فضلت وراء الغيب ما سرع فضلت وراء الغيب ما زنى فضلت وراء الغيب ما فعل كلها أشياء يريدها الشيطان بس شيء الأعظم هو عايز الجريمة أو الفعل اللي يفعل الإنسان اللي يخرب بها بيوت اللي يفسد بها أشياء من شيء واحد فالطلاق من هذا القبيل الطلاق الغالب فيه الرجل يطلق المرأة وخاصة إذا كان عندهما أولاد الرجل يطلقها فارقها يحصل المخاصمة بين الاثنين بين الرجل والمرأة هو يجتمع ويجتمع ويقول عليه ويقول عليه اتفتحت أبواب الغيبة والنميمة والإفساد والشر بين الاثنين الاثنين بس لا بالعلفين ولذلك ربنا لما ذكر النكاح قال وجعل إيه بينكم مودة ورحمة وهنا النكاح يجعل الله عز وجل ما قالش بين الاثنين من الرجل والمرأة ولكن بين الجميع مودة ورحمة يبقى واحد يتزوج امرأة ويبقى الأسرة بينها وبين الأسرة الثانية مودة ورحمة حصل فساد بين الرجل وزوجته واحد فساد بين الأسرة والأسرة لذلك الشيطان يحب هذا الشيء أن يفرشش ما كان شره وضرره أعظم الشيطان يحب هذا الشيء هذا في الرجل وهذا في المرأة والأسرة في العيال لا مع الرجل ولا مع المرأة يحصل تطبيق إنشاؤه على غير الطريق السوي الشيطان يحب ذلك ولذلك لما يجيله واحد من الشياطين يقول أنا فضلت ورا فلان لغاية ما طلق امرأته نعم أنت هذا الشيء الذي يريد الشيطان فيلتزم على أنه يحضنه لأنه مقصود به أنه هو فرق بين الرجل والمرأة فلما يقال الطلاق بغيض على هذه الصورة صحيح هذا صحيح بغيض إلى الله هذا صحيح وإلا ما صح في الحديث وإلا ما صح في الحديث يبقى مرجيش إلا كعادة كثير من الإخوة لما يذكر لهم أن أبغض حلال إلى الله الطلاق لك حديث ضعيف يسلم أنه حديث ضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح إذا كان هذا شيء يحبه الشيطان حيحب الله عز وجل هذا الشيء بالعقل شيء يحبه الشيطان ويميز من يتبعه جعل على ذلك انه هذا انت 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 نعم او نعم انت الذي جئت بالشيء الذي يحبه الشيطان مستحيل يحبه الشيطان ويحب الله عز وجل ما يكونش غير فهذا بغيض الى الله في هذه الصوره بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ان من اعظم الناس يوم رجل طلق امراته واكل مهرها اذا الطلاق صوره من صوره محرمة وعند الله عز وجل صورة بغيضة عند الله يبقى لو قالوا الحديث اللي في أبغض حلال الله الطلاق نقول إسناده ضعيف إنما المعنى اللي فيه معنى صحيح في صورة من صور وليس من إطلاق حديث آخر رواه الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب لمهرها فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب لمهرها يبقى يفضل الله الغيب متزوج ويفضل وراها الغايه ما يقول لها هذه المهر اللي تقولك انا محتاج انا كذا خد منها كل حاجه وبعد كده اضحي ملكيش حاجه عندي ويطلقها او يعضلها حتى تبتدي بكل شيء لاحظ ان القلع فيه صوره تصح وفي صوره يحرم على المراه انها تطلبها وفي صوره يحرم على الرجل يطلبها، مش كده ولا ايه؟ اذا هنا اذا كانت العشره بين الرجل وبين المراه والرجل عايز يعيش معها ولكن اخلاقه سيئه، هو يحبها ولكن اخلاقه سيئه لا تحتملها المراه، فهنا يباح لها ان تفتدي وخلاص، ان هو عايزها وهي لا تريده. اذا كان الرجل يعضل المراه ويؤذيها علشان ياخذ منها ما معها من غير جرم منها ومن غير فاحشه وقعت فيها، يبقى هذه الصوره صوره محرمه، يحرم عليه ان يطلب ذلك. يبقى اذا كانت ساءت العشره وما فيش حل والرجل يريد مفارقه يطلق، يبقى لا يطلب منها الخلع طالما هو الذي يريد مفارقه، لا هو يريدها وهي لا تريد ان تبقى معه، وبسبب اشياء يفعلها هو يبقى على ذلك يباح لها ان تفتدي وتقلع نفسها منه بما اعطاها من مال. لكن صورة إن يتزوجها وبعدين لا يعطيها مهرها يؤدي لو ما فيش مش آخر روح أنت طالق ما فيش حاجة عندي، هذا حرام من أعظم الجرائم يقع فيها الإنسان، فعاقب الله عز وجل عليها. فقال إن أعظم الذنوب عند الله، ولا بد من تقدير هنا إنه من أعظم إن أعظم الذنوب على إطلاقها هيكون الكفر بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا لابد من تقدير من أعظم الذنوب أو تقدير إضمار نقول إنه أعظم الذنوب غير الشرك، أعظمها يكون كذا وكذا. هذا الإلزام إن رجل تزوج امرأة وبعدين أخذ مهرها لم يعطيها شيئا وبعدين فارقها من غير ما يعطي لها مهرها، هذا من أعظم الذنوب. ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، ورأى دي من أعظم الذنوب أيضا، من أعظمها رجل استعمل أجيرا، تعال عمل لي الحاجة الفلانية، جاء منه الحاجة بعد ما خلص روح ما لكش حاجة عليه، أو زي ما بيعمل كثير من الناس، طيب أنا معذور لي منذ حديك بعد كده وخلص ونسى أو تناسى ولم يعطيه شيئا، هذا من أعظم الذنوب عند الله. ومش كل الأجير سكت للي أنت فعلته فيه معناه أنه هو راضي بهذا الشيء، ولكن كلك فيها مش عايز مشاكل سكت، انما يوم القيامه مصيبه هذا الانسان مصيبه انه اتى الحق الاجير واقل عرق الاجير، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الاجير حقه قبل ان يلف عرقه، اعطى الاجير حقه قبل ان يلف عرقه. الثالث واخر يقتل دابه عبثا، واخر يقتل دابه عبثا، يعني تعالى نصطاد، يروح يصطاد يضرب في العصافير يضرب في الطير وتقع على الارض ويسيبها ويمشي. ليه انت تقتلها؟ يا اما تقتلها عشان تاكلها، اذا هنا الشريعه جاءت باباحه مثل ذلك ان تصيد تاكل، ان تصيد لتبيع وتسترزق من هذا الشيء، اما ان انت تصيد ترمي وتتركها وتنصرف لها، فيسالك الله عز وجل يوم القيامه عن ذلك، ما تصطادش علشان تؤذي كذلك الانسان يروح يصطاد اسماك او يصطاد شيء وبعدين يرميها ولم تنتفعت بها ولا اعطيتها لغيرك، ليه كنت تصطادها الان؟ إذا هنا لا تؤذي. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الدواب في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون لمعلم الناس الخير. الدواب في البحر تستغفر لمن يعلم الناس الخير، ليه تستغفر عن الله إيه؟ علم الناس أن هذا حرام، لا تؤذي الدواب، فانتفعت الدواب لأن ترك الناس إذاءها. إنه هنا الذي يقتل دابة عبثا، وكذلك الذي يقتلها طمعا، يجي إنسان في البحر ويروح مفجر ضروري مفجر شيء في المية مكهرب المية موت السمك أخذ منه اللي قدر عليه السمك بقي ميتا، يسأل يوم القيامة ليه أجيب هذا السمك بهذا ليه تؤذيه هذا السمك. فهنا لا يجوز لك أن تقتل عبثا ولا طمعا في كثير، إنك تقتل وتترك الباقي حتى من تعيده وأزيد الباقي بهذا الشيء لا يجوز. أيضا من الأحاديث ما في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كل أحاديث نذكرها هذه حديث صحيحة أو حسنة، فهنا حديث الماضي وإمام الحاكم صححه الحاكم الذهبي والشيخ الألباني حسن الحديث. حديث أبي داود عن ثوبان أيما امرأة قاله النبي صلى الله عليه وسلم سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ومثل في القلع قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المخترعات هن المنافقات المفترات. وقال ذكر لما بقي هذا الحديث فيه أي امرأة فعل زوجها طلاق أو طلاقا غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا تقول إن مسيرة كذا وكذا بينك وبين الجنة 500 عام ترى تشم رائحة الجنة، فهذه معناها مش هتقرب لها، مش هتقرب للجنة هذه المرأة. طيب أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، إذا هذا طيب، هذا طيب، إذا غير بأس شيء وفي بأس آخر، إذا تطلب الطلاق لبأس، لأنه الرجل مؤذي، لأن الرجل لا يقيم فرائض الله عز وجل، لا يقيم دين الله، إذا لها عذر شرعي، إذا هذا طلبت في بأس فلا شيء عليها، لكن في غير بأس، في غير سبب، من غير سبب تطلب الطلاق، فهذا حرام عليها، وهذه المرأة حرام عليها رائحة الجنة. أيضا من الأحاديث نرى الزمادة عن ابن عباس وحسنه الألباني قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فصعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بل أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الحديث مشهور بهذه اللفظة إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن هم نعرف سبب الحديث هل نفهم القصة اللي بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا رجل يملك عبدا ويملك أمته، يعني يملك العبد يملك الأمة، وبعدين زوج هذا العبد من هذه الأمة، زوج الاثنين ببعض، صار الآن هذا زوجها، السيد زي ما زوج عايز يفرق، عايز يدعى الرجل يطلق ويقول هي طالق منك فرق، أنت زوجتها هذا صحيح لأنه ما يملكش طلق في نفسه إلا بإذن سيده، أما أنك تفرق ليه تخرج بيتهم من غير شيء، ليه هذا الفراق؟ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصعد على المنبر جمع الناس وقال لهم صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم، لماذا؟ ما باله؟ ما السبب؟ يزوج، وهذا يقولها مش استفسار ولا استفهام ولكن تعجب وإنكار ومنع منه صلى الله عليه وسلم، قال ثم يزوج أحد عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق يعني المالك لعقدة النكاح الآن هو الزوج، فهذا الذي يملك أن يقول أنت طالق ويملك ألا يقول ذلك السيد ليس له لك. فإذا كان هذا السيد الذي يملك الاثنين قد يقول ده أنا أملكه إن أنا أبيعه هو وهي أبيع الاثنين، ما أملكش إن أنا أفرق بينهما، الشريعة تقول ما تملكش هذا الشيء، تملك تزوجهما، أما الفرق بينهما لا تملك هذا الشيء، إنما الطلاق يبقى هو كمان. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح، لا طلاق، فالمعنى صحيح عنه صلى الله عليه وسلم إذا قبل ما يتزوج الإنسان لا وجد إمرأة أنت طالق وبعد ذلك تزوج هذه المرأة اللي قال لها ذلك لا يعتبر ذلك من الطلاق الثلاثة، الذي يعتبر أنه لغو من الكلام، كلام الذي قاله هذا الكلام فقط، والعادة مش حد يقول ذلك، إنما العادة أن يغضب الإنسان والأم يقول إيه عايز خطب واحدة وعلى رفض زوجي، طيب والله لو تزوج سهل بطلق لو ويحدث في يوم من يوم يزوجها هل تقع هذه الطلقة؟ لا تقع هذه، وإن كان الفقهاء اختلفوا لما لا تقع هذه الطلقة، لما لا تقع هذه الطلقة؟ بعدما اتفق الجمهور على أنها لا تقع الطلقة اختلفوا في التعليل، هل هذا الطلاق لأنه طلاق قبل نكاح ولا الآن هذا الطلاق لما تزوج المرأة طلق على شيء ماضي ما كانش العقد موجودا قبل ذلك فلا يعتبر هذا الشيء، كمن يقول أنت طالق قبل أن أتزوجك، أنت طالق، هذا الإخبار هذا كريه من هذا الإنسان، ولكن هل تقع هذه الطلقة؟ الإنسان يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق بالأمس، أنت طالق بالأمس، عبد هيجي الأمس زي عشان تقع فيه هذه الطلقة، هذا من الكلام الباطل الذي لا يجوز له أن يقوله ولا ينبني عليه الحكم في ذلك. يبقى هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح، وأيضا قال لنا من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال من لعب الذي يلعب بهذه الألفاظ بالطلاق وبالعتاق، يعني عبد جائز فقال له أنت حر، أنت حر، يضحك عليه عايز يعني عشان ويفرح وعايز يقول لا أنا بضحك عليه، الشريعة قال لنا ما ينفعش لعب في هذا، أنت حر خلاص وقع التحرير على هذا العبد صار حرا. كذلك إذا كان هذا خوف المرأة، فعادة الكثيرين يجي ويسأل في هذه المسائل
ويقول لك انا امبارح وقعت مني رب الطاقه ومش اقصد، ما كنتش اقصد. قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت انا دي طالب. قلت لها طيب هذا ايقاف الله. لا لا، انا كنت بهددها، انا كنت بهدد ايه؟ هدد ايه يا دكتور؟ هذا ايقاع للصلاه. التهديد لما الانسان يقول ان فعلت كذا فانت طالق، علي طلاق لا تفعلين كذا، إذا هذا تهديد يهدد. ينفع أن نقول هذا يهدد وهذا تعليق لليمين على شيء وما يقصدش به الطلاق إذا كان لا يقصد به الطلاق. إنما أقول أنت طالق، أنت طالق، فين التهديد اللي هنا؟ ما فيه لا إيقاع على طلاق، وقعت لفظ الطلاق حسب تعريف هذه الطلاق. فرق بين الإيقاع وبين التهديد، هذا إيقاع للطلاق على المرأة. لذلك الحديث من لعب بالطلاق أي أوقع هذا الطلاق على المرأة فهو كما قال كذلك الأداء. في الحديث في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثلاث جدهن، الجد اللي فيها جد والهزار اللي فيها برضه جد، ما فيش لعب في هذا الشيء. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، من فعل هذا النكاح. النكاح بشروط المعتبرة، بشروط، أما من غير شروط لا. ما يجيش إنسان يقول إنه بقول لفلان كاستدراج يستدرج واحد وعايز يكتفه بالشريعة، زي ما سمعنا في أشياء وبعض الناس أخذ فيها فتاوى خطأ فيها، واحد يستدرج واحد عايز يتزوج بنتك يا عمي وماله يا ابني زوجك بنتك، يعني جوزتها لي وماله، أيوه جوزتها. الرجل ما يقصدش حاجة، يقصد إن أنا أناوي هذا الشيء نيته، ما يقصدش حاجة، وهو جايب مع أربعة خمسة من الزمايل وبعد كده خلاص كده اتجوزتها وبقت مراته. عايز نفسي ويجي عامل حدوته، وكانت يعني انتشر هذا الشيء واسال البعض انه الزواج واقع وبعده يقولوا له يتحايلوا عليه عشان يطلقها، يتحايل عليه يضرب بالجزمه وجهه، يتحايل عليه كلام كذاب، انسان مجرم كذاب. النكاح لا يكون بهذه الخبيه سريعه واستغلال الناس السوداء اللي ما يفهموش، وبعدين تعالى نروح للشيخ فلان وبعدين يجي بعض طلبه العلم اللي يجهل الاحكام الفقهيه اللي في الشيء، ايوه ده طلاق، ده نكاح معتبر. نكاح معتبر مين اللي معتبر؟ فين شروط النكاح اللي موجوده فيها؟ يقول هو قال للولي، في الولي قال ايوه زوجتها لك، هذا بيتكلم كلام عرفي، كلام كعاده الناس في الخطب، وماله يبدا زوجك البنت زوجتها لك، مفيش مانع من هذا الشيء، على ان الزواج الذي عندك هيجي المأذون ونقعد ويجتمع الناس ويحضر الشهود على الشيء المعروف عرفا في ذلك. اما ان مجرد انه ما يقول له ايوه ازود لك بنتي والثاني يستدرج بالغرض في الكلام لغايه ما يلقنه ان يقول اي طيب بس زوجتها لك مفيش حاجه في هذا الشيء، وهو لا يقصد المعنى ولا في شهود موجودين ولا على باله انه عقده. بعدين يقول له انا دبستك في هذا الشيء، هذا كلام باطل، الشريعه مش محل للعب بين الناس في هذا الشيء. لو حصلت لواحد من اللي يعني مصلين، واحد مصلين في مسجد المسابي بكل حدوده لغايه ما قلنا اقول له روح العب اجري اجري العب بعيد، مش بالكلام ده كلام خلاص، اتحلت المشكله بعد ما كتف الناس وبعض الاخوه اللي حضروا يقولوا ايوه اذا زواج وانه روح طلقها ومعلش ومش الراجل ما كانش يقصد كلام. هذا خطا، هذا خطا. ناس عارفه في حاجه اسمها خطبه تخطب البنت، بعد ذلك العقد من العرف اللي جاري ان العقد ما فيه دخول بها لسه، في كذب شيء وفي دخول بها شيء، اشياء معروفه عرفا عند الناس. يبقى هنا الصوره اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح المعروف عند الناس يبقى الرجل زوج لفلان ابنته، جاء الشهود مع حضر الشهود قيد هذا الشيء، او هو ممن يفهم امر هذا النكاح وتكلم عقد وقال لا البنت والله صغيره هنعقد بالكلام ان زوجت ابنتي فان قد قبل وشهد الشهود على ذلك، يبقى على ذلك هذا نكاح شرعي اذا كان نكاحا. أما استغلال جهل السدة من الناس وإنه أجيب اثنين ثلاثة معايا ودول شهود وهتجوزني بنت الطراف اللي أيوه هتجوزك من يعني اعتبرها مراتي، اعتبرها مرات يعني خلاص هي بقى زوج الراجل، كل ده يقصد. أما نعمل نعمل الحفل والفرح وهي تكون زوجتك، لا فيقول شهادة يا جماعة بقت مراتي والآن محدش يقدر يمنع منها. هذا كلام باطل وكلام فارغ، وهذا إنسان كذاب غدار خائن الذي يفعل هذا الشيء، حتى وإن كان يأخر وصلي مش عارف إيه، هذا من خديعة لا يحل خديعة فيه. ومن يخادع يخدعه، إنسان يتعود في المخادعة يخدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاحذر أن يكون في نكاح من أمثال هذه الصور. إذا في الحديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح إذا كان بشروطه، إذا كان بشروطه من الولي الذي يقول زوجتك ابنتي على ما هو يفهم في عقد النكاح، وكذلك من الزوج والشهود والإعلان اللي فيه تم النكاح. ما يجيش بعد كده ما أنا كنتش عايز النكاح فعملت غصب عني، كنت بهزر، كنت كذا، هذا لا يصح فيه. لكن إذا كان مجرد كلام من الكلام وما فيش فيه شروط النكاح المعتبرة فلا يقع به شيء. الطلاق، الطلاق. الآن الرجل تزوج امرأته، الشهود هذه من شروط النكاح، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، ولابد من رضا المرأة، لابد من رضاها إذا كانت حرة وبالغة بشروطها فيها. فإذا كانت لم ترضى، فرضنا أن أبوها زوجتك ابنتي، أنا قبلت زوجتك ابنتي، واثنين ثلاثة حضروا معاه وقال أو شهود ينفعوا كذا، راح عندك لا مش عايز، من حقها تلغي هذا؟ مش محتاج، لا تطلق ولا ما تطلقش، لأنه زوجها وهي كارهة لهذا الشيء. الحديث خمسة بنت خزام راح تريد قالت إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع خفيفته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة لابد من إذن المرأة في هذا النكاح، يبقى لابد من رضا البنت. شروط النكاح خطوها مش هنعيدها كلها، فالغرض إن إذا كان نكاحا صورة تحت صورة صحيحة هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الثلاثة متعلقون بأمر النكاح، نكاح وطلاق ورجعة. هذا شيء. في حديث آخر أيضا صحيح ذكر فيه رابعة لهؤلاء الثلاثة وهو العتاق، العتاق. يبقى الثلاث اللي في هذا الحديث زائد رابعة في حديث آخر وهو العتاق. خلينا في حديثنا هنا النكاح والطلاق ورجعة. الرجل يتزوج، ما فيش هزار في الزواج، الرجل يطلق المرأة، ما فيش هزار في هذا الطلاق. النكاح لابد من الإشهاد في المشاط في صحة النكاح، هذا الإشهاد لقول لا نكاح، لا نكاح إلا لولي وشهد العدل. الطلاق يجب فيه الإشهاد وليس شرطا في صحته، يجب فيه الإشهاد وليس شرطا في صحته. ليه بقى؟ لما جاء حذيفة وسئل رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته بينه وبينها طلقها وبعدين رجعها، قال أخطأت أصلاً. أشهد على الطلاق، أشهد على الرجعة، أشهد على الطلاق، يبقى اعتبر ولا ما اعتبروش؟ روح شهد على الطلاق اللي حصل ده وشهد على هذه الرجعة، ما قالوش مش محسوب عليك لا ده ولا ده، ما قالش هذا الشيء. فمن يقول إنه شرط لصحة الطلاق هذا خطأ، هذا خطأ، وإن لم شرع طلاق أبدا، مش حلو على طلاق أبدا، لأن العادة في الإنسان 90% من الناس ونظيم تطالب وبعدها تسجل هذه عند المأذون بعد ذلك. فإذا كان نقول له لا كل واحد لابد أنه عشان يطلق لابد من حضور الناس، نقول لابد من دليل يشترط أن الإشهاد عليها ما تشرط في صحة الطلاق، لابد من ذلك. أما اللي قلته في النكاح ما لك دليل خاص في النكاح، في هذا دليل خاص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي، لما كان الولي أصلا كذلك الإشهاد أصلا. إنما الخلاف في أنه الإعلان يغني عن الإشهاد ولا لا يغني عنه؟ الإعلان يعني الإشهاد ابن فلان وفلان، إشهد يا فلان أنا جوزتك، إشهد يا فلان شهدنا على هذا الشيء. طيب لو أنه عملنا في المسجد وكل الناس شاهدين على هذا الشيء هل يكفي؟ طبعا إذا كان اثنين يكفي، يعني الجمع يكفي على خلاف، على خلاف بين الناس الإعلان يكفي ولا لا يكفي. لكن الطلاق لم يأتي فيه إنه لا طلاق إلا بولي أو لا طلاق إلا بشهود، ما فيش حديث من هذا الشيء، إنما غاية قال وأشهد وأشهد، فأمر الله عز وجل بالإشهاد. يبقى الأمر على الوجوب نقول يجب الإشهاد، أما إنه لا يقع حتى يشهد نقول ما دلش على ذلك لا حديث ولا أثر ولا الآية على هذا الشيء، إنما غاية وجوب الإشهاد عليه. بل الحديث هنا يدل على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فإلا حيهضر يقول رجعت المرأة ده غالبا إنسان طلع أنت طالق وبعد ذلك أنا فقرت رجعت، بعد كده جاءت المرأة في جيدها ما أقل أخذ وضحك وهزر رجعت ليش وغير طالق على ما أنت، ما فيش هزار في هذا الشيء. الكلام في هذه المسألة دي تعلم الإنسان وهو في بيته أن أمور الحياة الزوجية مش لعبة، ما فيش لعبة في الزواج، انت مع زوجتك مع اولادك احل الله عز وجل ما كان لك ما كان محرم عليك، كان امر الوطء والجماع هذا حراما على الانسان لغايه ما اباحته الشريعه، استحللتم فروجهن بكلمه الله بامان الله بعهد الله سبحانه وتعالى. الفروج الاصل فيها ايه؟ الحرمة أنها حرام، الأصل الحرمة الظهور لغاية ما تباح للعقل الشرعي، الشريعة تبيحها. فإذا أباحت لك الشريعة ما كان محرما عليه فلا تتلاعب بذلك، لا تلعب بألفاظ النكاح والطلاق والرجع. دي من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب. طيب، يقول ابن قدامة: الطلاق حل قيد النكاح وهو مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في المشروعية الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإن كنتم معروفة فأحصوا بإحسان. بعد ذلك بسأله قال: فإن طلق الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد. كذلك قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أما السنة فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها فتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يبقى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليه أن يطلق، إنما أنكر عليه أن طلق في الحيض كما سيأتي. يقول: الأدلة على جواز الطلاق الكتاب السنة. قال: والعبرة، يقصد الاعتبار، يعني يقصد الاعتبار، مثل كلمة العبرة ما هيش مألوفة عند الفقهاء، إنما المألوف عندهم يقول العقل أو يقول الاعتبار، وهو هو المقصود به إن العقل يدل على ذلك، عقيم من هذا المعنى من شريعة الله عز وجل. كذلك الاعتبار بما في الشريعة من روح الشريعة من نصوص الشريعة إن تفيد من يجتمع يعني عن معروف قد ما فيش معروف بنجمع منهم ليه؟ يبقى يفرق منهم قد ما فيش معروف في الاجتماع. فلذلك يقول العبرة أو الاعتبار دال على جواز ذلك أو العقل دال على ذلك، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مسألة محضة، إن في علاقة فسدة بين الاثنين، الرجل لا يطيق المرأة هي لا تطيقه، يبقى الاثنين كل واحد يفكر في أذى الآخر، أنت أعبد ربنا لما عرف كل واحد يؤذي في الآخر. فلذلك يأتي في الشريعة بإن ما فيش داعي لهذا النكاح، انفرق أو لا. يقولون: فبقي النكاح في هذه الصورة مسألة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة، يعني يلزمه أنفق عليها أو سكنها أو اكسوها أو اعمل وهي موجودة في البيت محبوسة عليك ومع سوء العشرة ورشدهم لهذا الشيء. قال: والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة. نصف بقى في منار السبيل، هو دخل في الموضوع على طول وقال لنا يباح لسوء عشرة الزوج. الموضوع النكاح كان لابد من هذه المقدمة في النكاح، بعد ذلك نذكر في الأحكام الفقهية. يباح ويسمى ويقرأ ويحرم ويجب، الأحكام التكليفية، أحكام التكليفية الخمسة للكهنة هنا في النكاح. يباح لسوء عشرة الزوج كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه. هذه صورة الإباحة، يعني يقول إنه ساءت العشرة بين الاثنين، هي سيئة الخلق، هو متضرر بهذا الشيء، فقال يباح. قال يباح، ما قالش يستحب لك أن تطلقها، الزواج يستحب أن يطلق ويتزوج. فإذا قال يستحب لك ذلك، يقوم الإنسان عايز ينفذ الشيء المستحب وهو غير قادر عليه، كان محروم من شيء مستحب له أن يفعله، فلذلك توسط الشيخ يباح، لك أن تبقي عليه ولك أن تفارق هذه المرأة. يبقى بسبب سوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض دفعا للضرر عن نفسه يباح له أن يفارق. ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، يعني يستحب له ذلك أنه يفارقها. يسن إن تركت الصلاة ونحوها، لاحظ الحنابلة عندهم في مسألة ترك الصلاة إنه ترك الصلاة إيه؟ كافر، ولهم أقوال في المسألة إنه كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر دون كفر على ذلك جمهور أو جماهير العلماء على أن هذا كفر دون كفر. هذا الاختيار هنا دليل على إنه إيه؟ كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ لو كان مخرجا من الملة هيزاح ويسن وإن ترك الصلاة، مش كفر لا يسن ولا كذا، ما هي كفر. إذا ارتدت مرأة وانتهت العدة خلاص صلت، يفرق بين ما يجوز يقعد مع امرأة كافرة
لكن هنا كأنه يقصد هذا كفر دون كفر يسمى له في هذه الحالة كأنه يأمرها يعظها إن تركت الصلاة أو يتأول إن تركت الصلاة كأنها تصلي وتترك أو تركت الصلاة وقتها فلمعت الأوقات كلها على بعضها احتمل الجميع فنأخذ بجميع ما فيها من معاني. قال وعجز عن إدبارها عليها وكونها غير عفيفة لأنه في إنتاجها نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه. هل هذا قول واحد عندهم؟ ألا ففي قول ثاني إمام أحمد يقول عنه أنه يجب الطلاق في هذه الحياة يجب الطلاق إذا كانت المرأة غير عفيفة إذا كانت المرأة منكرة لهذه الصلاة العظيمة يجب عليه أن يفارقها. إذا كانت منكرة للصلاة هذا كفر هذا كفر أكبر مخرج من الملة. فإذا استمرت على الإنكار لغاية ما انقضت الحيضات أو العدة بتاعتها تكون كافرة ولا حله البقاء معها ولا يحتاج إلى تصليه في هذه الحالة. لكن إذا كانت المرأة تصلي أحيانا تقطع أحيانا ويلهمها ويهجرها ويعظها ويضربها ويعجز عن إلزامها إن تواظب على الصلوات وإن ما تفوتش الصلوات يعجز عن ذلك يبقى في النهاية يقال له يسن لك أن تطلق هذه المرأة. إذا كانت غير عفيفة كذلك فكانت غير عفيفة عدم عفتها كأنها امرأة تختلط برجال الأجانب سواء لاختلاط هذا يوقعها في الزنا والعياذ بالله أو مجرد المصاحبة سواء هذا أو ذلك هذا عدم عفة من المرأة. قال لأن في إمساكه على هذه الحالة نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه. ربما أفسدت يعني ربما وقعت في الزنا مع هؤلاء والعياذ بالله فجالها عيب فنسبت لزوجها أفسدت عليه فراشه. وعن أحمد يجب الطلاق هنا بقوله أخشى أن لا يحل له المقاومة امرأة لا تصلي يعني أنا عايز يقول لم أحمد قال أخشى ولم يبذل لهذا الشيء إذ هنا محمول قول الكفر أكبر مخرج من الملة وقول الآخر أنه كفر دون كفر. وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة لا ينبغي إمساك غير عفيفة وما يقدرش يدلل بأنه يجب عليه يطلقها ما يقدرش يدلل هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اللي سأل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس إن امرأتي لا ترد يد لامس وحيدي هذا الحديث وفيه أنه فسر الفقهاء هذا المعنى بأن المرأة ممن يختلط الرجال وأن لا تمتنع من حد يكلم عليها تسلم عليها حد يكلمها تقف معها حد يأخذها تخرج معه فيقول له ده لا ترده يد طارق وإن كان لها تبشيرات من ضمن تبشيراتها لا ترد يد لامس كأنه ملتمس حاله يد ملتمس حاله يعني أنها مبذرة مبذرة إن كل حاجة في البيت اللي بيطلب تدي الجيران وتدي كده مبوظات البيت مضيع عليا ما فيه هذا معنى من المعاني اللي فيه. المعنى الآخر ترد يد لامس المعنى الأشهر إن هي يعني فيها تنزل مع الناس وفيها وقوع في أخطاء من هذا القبيل وليس المعنى أنها ذلية بهذا لا ترد يد لامس كأنها لتفعل أشياء المرأة المحترمة لا تفعل هذا الشيء اللي تفعله فقد طلقها فكأن الرجل كان متعلقا قال أخشى أن تتبعها نفسي وهنا مفسدتان وقلنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على دل المنافع أو المصالح وإذا تعارضت مفسدتان ارتكبنا أخفهم إذا هنا أخف الضررين. هنا رضي الله متعلق بها المرأة جميلة وفي بينهم عشرة وهو يحبها جدا متعلق بها والحطم لقها النهاردة حزم بها بكرة هنا أي مفسدين أخف أن هي تتكلم مع رجال وأن هي حد يمد إيده يسلم عليها تسلم عليه وتهزر معه وتضحك معه ولا تقع في الزنا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة وقع في ذلك فقال استمتع بها كأنه يأمر أن نعيش معها ولكن حافظ على نفسك حافظ استمتع وحدك بها مش أنت والناس تستمتعون بها يبقى هنا كأنه يقيد له استمتع بها إذا أنت الآن لا تريد أن تفارق في الأصل غير تفارق مثل هذه ولكن أنت لا تريد يبقى خذ بالك بقى من بيتها خذ بالك من نفسك استمتع بها. طيب يكره من غير حاجة
يكره من غير حاجة، يعني إذا كان ما فيش سبب إنسان تزوج المرأة أو المرأة معه إنسانة طيبة أو إنسانة كويسة معه من غير حاجة يطلقها، لا من غير حاجة لا ينبغي ذلك. قال لإزالة النكاح المشتمل على المصالح مندوب إليها، المصالح النكاح عشرة بين ألفة ومودة ورحمة، أيضا الرجل يعص نفسه بالنكاح والمرأة كذلك، فلعله يطلقها يشتمها لو اشتمها من مطلقها، فيكره له ذلك من غير بأس أن يطلق المرأة. ويحرم الطلاق في الحيض ونحوه، في الحيض ونحو الحيض، حيض في النفاس في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. قال الشرح الكبير وأجمعوا على تحريمه في الحيض وأيضا في طهر أصابها فيه، يعني وطئ المرأة وهي طاهر وبعد ذلك مرانش لسه ما حضرتش مجلس الحيض عليها، مش باينة صراحة تحمل من هذا الوطء ولا تحمل، وراح نطلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه. يبقى لأنه سيصيل عليها عدتها، سيصيل العدة فيها، ولعله إن تبين حملها يحب أن تكون معه يخلف منه، فعلى ذلك يحرم عليه أن يطلق ويقع هذا الطلاق، ويقع طلقها في حيض وطلق واقع، طلقها في طهر وقعها فيه جماعه فيه، هذا طلاق واقع محسوب محسوب. لكثير من الناس في هذه المساله يقول انه لا ما هوش واقع الطلاق، وابن تيميه رحمه الله له فتوى في هذا الشيء لانه الطلاق حرام في هذه الحاله وانه غير واقعي. ولكن صحت احاديث عن ابن عمر رضي الله عنه مقتضاها انه محسوب عليه، إذا صحت الأحاديث فلا عبرة بقول أحد مع الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أفضل صاحب القصة يقول أنها كتبت عليه. يجب الطلاق على المؤلي بعد التربص، ويجب الطلاق على المؤلي بعد التربص، يعني معنى إنسان حلف أنه لا يجامع امرأته كاره لها مش عايز جامعها، فحلف ذلك عدت الأربعة الأشهر اللي الشريعة تركتها له، بعد ذلك رفض انه يرجع اليها في الجماع، القاضي ألزمه فلم يلتزم، القاضي يلزمه بالطلاق، لم يطلق طلق عليه القاضي، فيجب الطلاق في هذه الحاله. وعلى من يعلم بحضور زوجته، يقول وقيل ان هذه فيها قولا بناء على تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمتع بها اذا، بعد ما قال ان امراتي لا ترد يدها. وقول قيل وعلى ذلك معناه كأنه يميل إلى تضعيف هذا، يميل إلى العكس فيك من ضعيف هذا القول إلى. وقيل وعلى من يعلم فجور زوجته لئلا يكون زيوتا فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخاص. الكلام الصحيح القريب منه الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول لنا ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا. الحرام إذا كان بدعي، إذا هنا الطلاق الحرام إذا كان طلاقا بدعي، طلاق البدعي اللي هو بدأ إمتى طلاق البدعي ده في الحيض، هذه صورة من صور طلاق البدعي يحرم طلق في الحيض. إذا كان في النفاس مش كده، إذا كان في طهر جامعها فيه، إذا جمع لها ألفاظ الطلاق الثلاث، إذا جمع لها ألفاظ الطلاق الثلاث، أنت طالق ثلاثة، أنت طالق طالق طالق، يجمع يحرم عليه أن يقول ذلك. وفيه خلافة يقع خلافة ولا يقع طلقة واحدة مع حرمة ذلك عليه، وحيأتي الكلام اللي فيه مثل. الثاني المكروه يقول حافظ بن حجر إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال غير سبب. الثالث الوارد، الطلاق الوارد، أنت يجب عليه يطلق قد في صور تختار منها صورة وهي الشقاق بين الزوج وزوجته إذا رأى الحكمان ذلك، إذا رأى الحكمان ذلك، فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، لا يريد إصلاحا يبعد يفرق بين الاثنين. إذا رأى الحكمان أن العشرة مستحيلة بين الاثنين، الرجل مفسد في بيته مفسد مع امرأته، المرأة كذلك لا تطيق الحياة على هذه الصورة، فألزم الحكمان أن طلق طلق. الحكمان إما أن يكون حكمين، الحاكم حاطط اثنين والقاضي أمرهما فرقا أو اجمعا، إذا الآن تطليق القاضي تفريق بين الاثنين، أو يكون وكيلين عن الاثنين، فإما أن يكون الرجل وكل الطلاق فينطلقان ويلزم بهذا الذي قاله، أو أنه لم يوفق في ذلك، فيلزمه أن يطيع حكم الحكم، يلزمه. وإن كان في هذه حالة الحكمين مش من قبل القاضي، حكمين من أهله ومن أهلها، فالآن وكيل عن هذا وكيل عن هذه أو وكيل عن أهل هذه، إذا الحكمان رأي الطلاق يلزمان الرجل، يجب عليه أن يطلق في هذه، يجب عليه أن يطلق. المندوب فيما إذا كانت غير عفيفة، الطلاق الجائز يعني مباح، يعني في طلاق جائز طلاق مباح، فيقول نفاه النووي، يعني الإمام النووي يقول مش عارف ما طلاق مباح، يا إما الطلاق واجب أو مندوب، يا إما حرام أو مكروه، أما مباح يعني سواء الصوفي ما فيش حدث ما هذا الشيء، وكلامه جيد الإمام النووي رحمه الله، ولكن يعني البعض يصورها بصورة من الصور زي يذكرها، يقول إذا كان لا يريدها ولا خطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يفعل، لا يفعل. يعني عايز يقول الصورة إن الرجل عايش معها ولكن لا يستمتع بها، وأيضا إنه نفسه مش عايزها، مش عايز إن يقعد مع المرأة، ولا عايز إن يتحمل ينفق عليها وكذا، لا يريد هذا الشيء، وراحز إنها مش مفيئة، المرأة مش مفيئة. فصورة هذه قد تدفع الرجل لأنه يفارق المرأة أو أنه يؤذي المرأة إلى أن يفارق أسهل، فقال هذه الصورة تكون صورة جائزة أو صورة مباحة. يقول ابن قدامة ويذكر لنا قليلا من هذا الذي ذكر، قال وطلاق على خمسة أضرب، ذكر الوالد طلاق المؤلي وطلاق الحكمين في الشقاق، الطلاق المكروه اللي هو يعني من غير حاجة، الطلاق المباح. هنا صورة طلاق مباح عند ابن قدامة إيه؟ يقول لنا هو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. في فصل الصورة هذه الصورة ذكرها جويني إمام الحرمين في ولا ما فيش؟ في صورة، الصورة اللي فاتت كان غرض مش عايز المرأة، زهقان منها ملوش نفس، ولا عايز نصرف عليها ولا عايز كذا ولا عايز كذا، بعد كده فارقها مع ما عمل اتحاد المرأة هو لا يطيب نفسه بالبقاء معها، قال صورة مباحة. لحق الإمام النووي مش عارف ما صورة مباحة على هذه الصورة، ما هيش لا صورة مفلة ولا شيء مباح إلا لك ولا عليك، إنه كنت مجوزها ليها ما أنت قاعد ما تشطيها ولا عايز تصرف عليها ولا تطيب نفسه بهذا الشيء. هنا بيذكر صورة الطلاق المباح هو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض. والله لو قال هنا يكره ان هذا يكره البقاء ويستحب المفارقه كان اولى، لانه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم لذاءة المراه وطول لسانها، المراه بذيئه لسانها طويل، قال طلقها، قال طلقها، فامرها بفراقها. فلو هنا في هذه الصوره قال انه يستحب الطلاق لعله يكون افضل، ما بقاش في الصوره المباحه. الرابع المندوب إليه قال عند تفصيل المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، ذا الصورة اللي ذكرها لنا في مرض السبيل أيضا. أما المحظور يقول ابن قدامة في الطلاق في الحيض أو في ظهر جامعها أو في ظهر، قال أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول لنا فطلقهن لعدتهن، يبقى مستقبلات العدة المشروعة ما هياش على شيء باطل أو شيء خطأ فعله لما يطلقها وهي حائض، يبقى حيث أن لغاية ما تعدي الحيضة هذه، وبعد ما تعدي الحيضة تبتدي المرأة تحسب على نفسها الحيضة اللي جاي، يبقى طهر وبعدين خير وبعدين طفل وبعدين طحيب وبعدين طفل وبعدين خيضة ثالثة، صارت عليه جدا بفترة، بدل ما كانت الحيضة بقت أربع حيضات الآن، فعلى ذلك خالف شرع الله عز وجل في ذلك، أو أنه يعتبر العدة بالأقراء، إذا هيقول طلقها الآن وهي حائض، يا ترى الطهر اللي بعده معتبر ولا غير معتبر، على الخلاف إلا في ذلك. هنا الإصالة يطيل على المرأة فترة حيضها أو فترة عدتها، فنهت الشريعة مثل هذا الأمر. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في صهر جامعة، وذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما
قال إنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا الحديث اللي اختلف فيه العلماء في إن هذا الطلاق محسوب ولا مش محسوب، يتحدث بالطلاق ولا ما يتحدث. فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وثقه في إنه مش محسوب طلاق الحيض، بناء على إنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، كأنه أخذ كلمة فليراجعها المعنى الأول إنه يخليه معها زي ما هو ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فقال هنا بناء على ذلك ولفتح يطلق للطلاق مثال ما تحسبش، هذا معنى قد يحتمل، لكن المعنى الواضح من الحديث أنه الرجل طلق المرأة في الحي والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها، والأصل في المراجعة المراجعة المعروفة ثلاثة جدهن جد وهذهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، احنا ليه هنحملها المعنى اللغوي مع انه هنا يقول راجعها طلق راجع، اذا طلق حسب النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه طلاق، قال له رجع هذه المرأة بعدين امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق، ثم ان شاء امسك لانه رجعها لانه رجعها، ان شاء امسك الان وان شاء طلق بعد ذلك وهي طاهر قبل ان يمسها، تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء، يعني تكون المرأة طاهرة ولم يجمع في هذا الطهر فيطلق المرأة وهي طاهرة. ابن عمر السنوسي رضي الله عنه يقول نافع وذا في صحيح البخاري ان ابن عمر رضي الله عنه ان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، شوفونا كلمة تطليقة واحدة، طلقها وهي حائض تطليقة، إذا ابن عمر هنا قصد الطلاق وكانت طلقة معروفة بعد ذلك، نافع تلميذه يقول إنه طلقها تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى هنا في أن طلقها وأن يراجعها، عايز تقعد معها خليك، مش عايز تقعد معها عايز تطلقها فارقها، كأنه عقبه ما وقع منه إن أنت طلقتها في حرام لا ارجع لها بقى تاني، لأنه يحرم عليك أن تطلق مثل هذه الصور، راجع عشان تطلقها التطليق اللي يكون شرعا لا إثم عليك في ذلك، كأنه كفارة ما فعلت راجع بعد ذلك طلقها وهي طاهرة. وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك، إذا سئل عن ذلك يعني لما يجي حد يسأله إن طلقت زوجتي وهي حائض إيه الأمر اللي فيها، هنا بقى الفتوى نافع بيذكرها ابن عمر ولا في البخاري أيضا، قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. إن كنت لاحظ علاقة أول الحديث بآخر العلاقة، ابن عمر كأنه هذه الصورة اللي حصلت له هو أفقه الناس وأعلم الناس، ابن عمر بيفتي فيما حدث له هو، فكان إذا سئل عن ذلك عن وقع زي اللي حصلت منه هو، إيه اللي حصل منه هو؟ طلق المرأة وهي حائض، هذه القصة، طلق المرأة وهي حائض، اللي حصل سئل عن ذلك يقوم يقول للسائل إن كنت طلقتها ثلاثا، المعنى إذا كنت مطلق قبل كده مرتين ودي الطلقة الثالثة بتاعتك وهي حائض خلاص حرمت عليك، حرمت عليك حتى تنكح، إذا معتبر ولا مش معتبر طلقت الحين؟ ابن عمر يعتبره أفتى بذلك رضي الله عنه. وفي رواية أخرى يقول البخاري وزاد فيه غيره عن الليل حدثنا إنك قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، أمرني بهذا لو كنت طلقت مرة أو مرتين، كأن هذا لو أعدناه على ما قاله قبل ذلك كأن ابن عمر مذهبه إنه إذا طلق ثلاثة يقع ثلاثة، مش كده غير إذا طلق ثلاثة وقع ثلاثة، اللي في الدوائل لا اللي كده بيقول له إيه، إذا كان إذا سئل عن ذلك قال إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، إن طلقتها ثلاثا
بيسأل عن مثل الواقع اللي هو فيه طلقت الخير. إذا كنت طلقتها ثلاثا يعني وهي حد إنسان يسأل عن ذلك فقد حرم عليها. إذا كان طلق وهي حائض ثلاثا اتحت الطلق ملك شبع لا رجوع ولا غيره. ولا حقول فيك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا كنت طلق مرة واحدة بس. لكن إن كنت طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فهمنا من حديث ابن عمر هذا بيقول للسائل الذي سأل عن مثل الواقعة التي حدثت من ابن عمر طلقت الحيض فأقول له ابن عمر لو كنت طلقتها مرة أو مرتين ينفع أقول لك لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رابعها وبعدين عيش معها لغاية ما تطهر من هذه الحيض وبعدين طحيض ثم تطهر. عايز طلقها بقى طلقها اللي بقى لك طلقها مش عايز طلقها خليك مستمتع بها. لكن أنت الآن طلقت ثلاثا فليس لك رجوع لهذه المرأة. واضح من رواية البخاري أن المعنى أن هذا الطلاق حسبه النبي صلى الله عليه وسلم حسبه محسوب ليس بذلك ابن عمر رضي الله عنه. ماذا لك وهو قد سئل رضي الله عنه في بعض الرقى أحسبت عليه؟ قال سمع هذا أيضا في الصحيح أحسبت عليه هذا الطلاق. قال أمال يعني إيه سمع معناها أمال إيه؟ إذا هنا هذا ترجيح لأن حسبت ولا لم تذكر في بعض الروايات الأخرى حسبت عليه. قال نعم قال نعم يبقى رجح كفة انه حسبت عليه. قال فمه بمعنى انه نعم حسبت عليه. فعلى ذلك ما عليه جماهير العلماء في هذه المسألة هو الراجح ان الرجل اذا طلق المرأة وهي حائض الطلاق محسوب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مره فليراجعها. وبعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه ان شاء ان يمسك ان شاء ان يفارق. وجاء عن ابن عمر يبين هذا الشيء لمن وقع فيه أنه إذا كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليه يعني في هذا الحيض. وإذا كان مرة أو مرتين ففي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دل على اعتبار ذلك ما قاله ابن عمر أنها حسبت عليه هذه التصريح. يبقى نقف عند مناط الحديث عند هذا المقدار والمرة الجاية نكمل بإذن الله رب العالمين. موعد درسنا القادم يوم الأربعاء بس ما أرجو أن أقدر أتمكن أعطي إن شاء الله إذا اعتذرت فأرجو تقبلون العذر فيه. في أخ يسأل سؤال وأنا يعني ما بحبش الأسئلة مش لكون ما بحبش نجاوب عن الأسئلة أو لا لأنكم بتتعنتوا في الأسئلة. يعني الإخوة بيبعث السؤال بيبعث أسئلة أسئلة محرجة أسئلة فيها يعني تكلف وأنه عايز يوري مراد الفقيه يعني ويحتاج لبحث. طبعا يكون الجواب بقى نفتح الكمبيوتر نجيب كلام الفقهاء يبقى الحكاية مراء ورياء والعياذ بالله مش عايزين نقع في هذا الشيء. فأفلين باب الأسئلة أصلا إنما السائل محتاج لسؤال عنده انفلات ريح عنده انفلات ريح مش عارف يصلي الفريضة ولا عارف يصلي النافلة ولا عارف يقوم بالليل والأمر شق عليه فالأمر أهون وشريعة ربنا وفضل الله عز وجل إن الحالة لما تضيق تفرج يجي الفرج من عند الله عز وجل. لكن أقول شد أزمة تنفردي شد الأزمة تنفرد. فالإنسان اللي عنده سلس بول ولا عنده انفلات ريح فليصلي ولو على حاجة ولو على حاجة صلى الفريضة بس يتوضا قبل صلاة الفريضة ويصلي بعد ذلك يصلي ما شاء من نوافل حتى لو انفلت منه ريح وحتى لو نزل منه ثلاث بول طالما انه امر ملوش عباد وامر انه على طول يحدث منها زي ما قدرش يمسك نفسه صلاة كاملة لغاية ما يخرج يتوضا ويرجع. إذا كان في قراءة القرآن لا شيء عليك أنك تقرأ القرآن وأنت على هذه الحالة طالما أنك مبتلى بهذا الشيء لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنك وعنك كل شر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.